بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في منهج التعليل بالحكمة والعلة وعلاقة كل منهما ببعضهما من جهة وعلاقتهما معا في ثبوت الحكم، وقد بلغنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. قوله تلف أي توجد، فبمعنى أنها موجودة، والأصل ألف كقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وفي قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، أي وجدا سيدها عند الباب. قال: وعلة نائب عن الفاعل، أي لم تلف علة، فهي نائب فاعل، والجملة العربية لا تخلو من مرفوع، فإذا قمنا بحذف الفاعل فإننا نأتي بالمفعول أحد المفاعيل نائبا عنه، ولم نستطع أن نقول إنه فاعل، لأنه ليس فاعلا، لأنه وقع عليه الفعل، لأننا ألفينا العلة، إذن هي مفعول لا نستطيع أن نعبر عنها. إذا نحن حذفنا الفاعل نأتي بالمفعول الأول ثم نقيمه مقام الفاعل، لأن الجملة العربية لا تخلو من مرفوع، لأن المرفوعات عمد، والاسم هو قطب الرحى في اللغة العربية، لا يوجد جملة عربية بلا مرفوع، هذا مسلم، لكن يمكن أن توجد جملة بلا فعل، والمرفوع يكون اسما، والأفعال لا تكون مرفوعة إلا الفعل المضارع كونه قد أعرب، وبالتالي لا يوجد جملة عربية تخلو من الاسم، فقد يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا. الآن لما حذفنا الفاعل قلنا علة نائب فاعل، وخالية نعته، قوله هنا وخالية نعتها أي نعت نائب الفاعل، ثم قال: يعني أن الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها، ولو قاصرة عن حكمة، لكن في الجملة. إذن يقول كل علة من علل الأحكام فيها حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا، لكنها لا تخلو من حكمة. إذن قال: ولو قاصرة عن حكمة، يعني العلة سواء كانت هذه العلة متعدية أو قاصرة فإنها لا تخلو عن حكمة. إذن لا تخلو العلة المتعدية أو القاصرة عن الحكمة، لكن في الجملة، بمعنى في الجملة هذا أمر جملي، قد يكون هناك بعض الاستثناءات الخاصة من حيث أننا لا ندرك الحكمة التي شرع من أجلها الحكم. قال: وإن لم توجد تلك الحكمة في كل محل من محال تلك العلة على التفصيل. إذن نحن نقول إن أحكام الله جميعا مليئة بالحكم، وأن العلل التي هي مناطات الأحكام ظاهرة ظاهرة وبينة، وعندئذ نقول إن هذا الأمر جملي، بمعنى أنه لا يخلو من بعض الاستثناءات في موضوع خفاء العلة علينا. قال الشارح: أما التعبدات فيجوز أن تتجرد عن حكم المصالح ودرء المفاسد، ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب، ولا درء مفسدة غير مفسدة العصيان. إذن العبادات فيها مصالح، وإن لم يظهر لنا وجه المصلحة التي هي القريبة كما هو في البيوع والزواج، لكن ظهر فيها مصلحة الثواب ودفع مفسدة العصيان. إذن لا نقول إن التعبدات ليست معقولة بالمرة، بل إنها معقولة لتحصيل الاستسلام والامتثال والأجر والثواب، فهي من حيث هذه الجهة يمكن أن تتعقل، وكذلك تدرأ مفسدات العصيان. إذن هناك مصالح في التعبدات، هذه المصالح متمثلة في الثواب وفي درء مفسدة العصيان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. يعني تخفى علينا العلة، ولكن إذا خفيت العلة لا يمنع ذلك من وجودها. يعني نحن لا نعلم العلة، لكن هذا العلم لا يمنع الوجود. إذن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، هذه قاعدة. أنا لا أعرف العلة، لكن إذا كنت لا أعرف العلة هذا لا يعني أن العلة غير موجودة. إذن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، يعني لا يوجد دليل لا يعني أنه عندك أنت إذا لم تعرف الدليل أن الدليل ليس موجودا. لذلك عدم العلم بالدليل لا يعني عدم وجود الدليل. هذه قاعدة التي نؤكدها، أن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. فكثير من الناس من يكون الدليل بين يديه وهو طافح بالأحكام ثم يقول لك لا دليل عليه، والأمر إجماع كموضوع وجوب قضاء الصلوات على من تركها عمدا، والطهارة للطواف، ووجوب زكاة عروض التجارة، فيقول لك لا دليل عليه وهو يقرأ الدليل في القرآن صباح مساء. فعدم العلم بالدليل لا يعني العلم بالعدم. أنت لا تعلم لكن الدليل موجود، فقل أنا لا أعلم الدليل، واحترز من أن تقول لا دليل عليه. لماذا؟ لأن كلمة لا دليل عليه على فرض أنك قمت باستقراء ناقص تبقى ظنية، لا تصبح قطعية، لأنك غير قادر على استقراء جميع الأدلة وقد تخفى عليك. فلم يقل أحد من كبار المجتهدين أنه علم كل أدلة الشريعة، بل إن منهم من خفي عليه، بل جميعا خفي عليهم بعضها. وهذا يعني استئثار بحكمة الله وعلم الله أنه هو العلم الكامل. إذن دائما لو أنك قمت باستقصاء جميع ما توصلت إليه من أدلة ثم قلت لا دليل عليه، فإن قولك هذا ظني ينتقض بدليل واحد، قد يكون من نص أو من قياس أو من إجماع أو ما إلى ذلك. وبالتالي يسهل الاعتراض على من قال لا دليل عليه أن تأتي له بدليل. إذن انتفاء المدرك قاله كبار العلماء، قالوا لا دليل عليه لكنهم أهل الاستقصاء والخبرة والعلم بالدليل، لكن لم يقل أحد من كبار العلماء لا يوجد دليل على وجوب قضاء الصلوات عمدا من المذاهب الأربعة جميعا. المعتمد أن الأدلة طافحة بوجوب القضاء لأن الذمة قد شغلت بها، فلا تسقط إلا بيقين، لا تسقط إلا بيقين. فإذا وجبت في الذمة فإنها لا تسقط إلا بيقين. طيب إفشاء عدم وجوب القضاء بين الناس وقد مات الناس وتركوا وراءهم صلوات لم يقضوها، وقالوا لهم أكثر من النوافل على قول ابن حزم، وتركوا أئمة السلف وهجروا فقه السلف. طيب ابن حزم شخص، طيب لماذا لا تعرض فقه السلف في وجوب قضاء الصلوات عمدا؟ لماذا قلت لا دليل عليه وأدلة الفقه طافحة ويسهل عليك أن تصل إليها؟ لماذا هذا الهدم في صلاة المسلمين، هدم قضائها؟ يعني الآن نحن أمام التحلل من عرى الصلاة، الصلاة حلت عروة عروة، ومنها مسائل التحلل منها اللي هو إيه؟ عدم قضائها. ومن ثم نعم يعني وتصلى في غير وقتها بالجمع بالحظر وما إلى ذلك، سجدة التلاوة بلا قبلة وبلا طهارة، يعني ماذا تريدون أكثر من هذا التحلل؟ لذلك نحن في عصر انحلال عروة الصلاة، صلاة الجمعة بالبيت انحلال عروة الصلاة، هذا لم يقل به اللادينيون، هذا ليس من الوطنيين والقوميين، لا يفعلون هذا. نحن أمام انحلال داخلي، جمع الصلوات لأي سبب، من يذهب إلى أمريكا يصلي هناك جمعا وقصرا 4 سنوات وهو في بيته مرفه ويقال له أنت مسافر، هذا مذهب الخوارج مع الأسف. طب ما هي المذاهب الأربعة؟ هؤلاء فقدوا الأدلة وليس عندهم الأدلة، وهم الأمة، الأمة هي المذاهب الأربعة. لا ينضبط عندك جمهور الفقهاء إلا إذا قلت بالمذاهب الأربعة، ما سوى ذلك لا ينضبط الجمهور، لأنهم هم الأمة. لا يتربى طالب العلم قال وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. فإذا لم تعثر على الحكمة فهذا لا يعني أن الحكمة ليست موجودة. هنا يتربى المنهج أن عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم. فإذا لم تعلم الحكمة لا يعني أنها ليست موجودة. إذا لم تعلم الدليل فاسأل وتعلم، ولا تهدم المدرسة الفقهية السنية من مشرقها إلى مغربها، لأنك لا فقه لك في الدليل أصلا، بل لم يبلغك علمهم. يعني أنت تقول لعله لم يبلغه الدليل، نحن نقول لك لعلك لم يبلغك علمه بالدليل. وكان الأحرى أن تثني ركبتيك وأن تقوس ظهرك بين يدي كبار العلماء الذين هم أئمة السلف، لا أن تنقض على أقوالهم بذريعة إن صح الحديث فهو مذهبي. هذا للمجتهدين وليس للعوام الذين يعني يتحللون من الأحكام الشرعية، كما هو التحلل في قضاء الصلوات لمن تركها عمدا، أو التحلل من الشهادتين بتكفير تارك الصلاة. ونحن نعلم تفصيل مذهب الحنابلة في الأمر وعرضناه، من أراد أن يسأل فيه فهو يعني ها هي كتب الحنابلة، لا أريد أن أقول ها هو الموقع، هي كتب الحنابلة شاهدة بما عندهم. إذن قضية التعلم أنك عندما تقول لا أعلم الدليل، فرق بين هذه وبين أن تقول لا دليل عليه. لا دليل عليه تكلفك عملا شاقا، وهي عملية الاستقراء الأغلب على الأقل، وسيكون في النهاية ظنيا لأنه سينقض بدليل واحد. يعني دعواك بكل هذا الاستقراء الطويل سينقض بدليل واحد، قد يكون من القياس، قد يكون من الإجماع. فكيف إذا كان الإجماع والمذاهب الأربعة على حكم في محل اتفاق، ثم يأتي أحدهم ويقول لك لا دليل عليه؟ هل فعله أحد الأئمة العلماء؟ هل يقول على ما اتفقت عليه الأمة وفي مسائل الإجماع لا دليل عليه؟ أم أننا أمام انحلال من أدلة الشريعة وفرائضها بحجة الراجح والدليل وما إلى ذلك، مثل هذه الدعوات التي هي تكون بين يدي أئمة الاجتهاد وليس بين يدي من عندهم المكتبة الإلكترونية وجوجل وعندهم النسخ واللصق، ثم يظنون أنفسهم أنهم يتعاملون مع أدلة الشريعة. وها قد بينا ودققنا فيما يتعلق بأن عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، وقد تكررت كثيرا لأنها مهمة. ثم قال لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتها، كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا، وبالطعم عند الشافعية، أو بالكيل عند الحنفية، أو بالمالية عند الأوزاعي، مع أننا لم نطلع على حكمة كل. نحن لم نطلع على حكمة الشافعية ولا على حكمة الحنفية ولا على حكمة الأوزاعي بالقول بالمالية، وكالتعليل باللمس وغيره في النواقض، وجعل بعضهم حكمته الغفلة عن الله تعالى. حكمة اللمس يعني من لمس، يعني أراد أن يقول إن اللمس بشهوة عند المالكية، أو اللمس مطلق اللمس عند الشافعية، أنه بحث عن حكمة فقال إن الحكمة هي الغفلة عن الله تعالى. هناك بحث عن الحكمة، تنبيه، أخذ الكوراني من جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته أن الحكمة هي الباعثة للشارع على شرع الحكم لا للمكلف على الامتثال. هنا قول الكوراني يخالف فيه أئمة الأصول يذكر، لكننا عندما نذكره على سبيل أننا نريد أن نجيب عليه، لا أننا نذكره على سبيل الاعتبار، وهو أنه يريد أن يأخذ، بمعنى يريد أن ينتزع. إذا خفيت الحكمة فمعنى ذلك أنه تنتفي التعدية، لأن المجتهد لا يستطيع أن يعدي لخفاء الحكمة عليه، ومن ثم تكون الحكمة باعثة للشارع ليست باعثة للمجتهد. إذن قال إن كلام القرآني يقول إذا كانت الحكمة خافية والعلة خافية وهي موجبة للتعدية، فكيف تكون باعثة للمجتهد وهي خافية عليه؟ إذن تكون باعثة للشارع ولا تكون باعثة للمجتهد، وهو خلاف الأصول التي جرينا عليها. وهنا من أراد أن يقتنص ويعني ثم بعد ذلك يطير بهذا القنص ليقول إن الأصوليين قد اختلفوا، وكأنه يفترض أن هذا الإمام يعني يوافق أصول المعتزلة. وهؤلاء يعني مشكلتهم عملية أنه يبحث عن أي عبارة، لا يقرأ ما قبل وما بعد، ولا يقرأ إلا ما يريده هو وما يعينه على غايته في موضوع إثارة الزوابع والمشكلات، دون أن يلتفت إلى منهج الأصوليين في تدبير الخلاف كما ذكرنا. الآن يأتي الأصوليون بقول الكوراني هذا رحمه الله، ومن علماء الأصول وله قيمة علمية، ثم يرد عليه قال: وهو ممنوع إذ لا يلزم من خفاء الحكمة ألا تكون الحكمة هي الباعثة للمكلف، بل متى علم المكلف أن أحكام الشرع مقرونة بالحكم وإن لم تتعين تلك الحكم بعثه ذلك على الامتثال في الجملة. إذن عندما يجيب على الكوراني يقول له إن المكلف قد علم أن هذه الأحكام جميعا كلمس المرأة وإن لم يدرك العلة فإنه مكلف بها، وإن لم يدرك العلة مثلا سبب الحكم اللي هو النص، الحكمة ما وراء ذلك من حكمة، فيقول إنه لابد أن تكون هناك حكمة هو لا يعلمها، ومن ثم هذه الحكمة التي لا يعلمها تكون دافع له من حيث إن هذا الشرع لا يأمر بعبث، فعندئذ يمتثل في الجملة. وإن لم يدري الحكمة في بعض الأحكام قال: ونظير ذلك أن من سمع متكلما بغير لسانه وعلم أنه واعظ أثر فيه في الجملة، بمعنى لو أنني قلت لك هذا رجل يتكلم بالإنجليزية في حديقة ويخطب على منبر وهو يعظ الناس، فأنت تراه سمت إسلامي وأنه داعي إسلامي يدعو باللغة الإنجليزية، وقد علمت من اسمه أنه رجل عالم وداعية، فعندئذ يتأثر الإنسان بالوعظ وإن لم يفهم الكلام كما يشهد له الوجدان. ولهذا أجاب القاضي الحسين عن سؤال عن فائدة الخطبة بالعربي، فائدة الخطبة بالعربي، يعني هناك أعاجم والخطبة بالعربية، إذا لم يفهمها القوم بأن كانوا عجما، لأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، والعلم بالوعظ كذلك يؤثر في الجملة. إذن العلم بالوعظ مؤثر في الجملة. الخطبة أعني خطبة الجمعة لأعاجم باللغة العربية، لماذا؟ لأنها توقيف عبادة، لذلك العلماء قالوا لابد أن تكون باللغة العربية ثم بعد ذلك يشرح بلغة القوم، لكن بما أنها توقيف ومن الشارع فكانت الخطبة من الشارع بالعربية، ولا بد فيها عند من قال من آية وحمد فإن هذه أركان الخطبة لابد أن تكون بالعربية نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كل هذا الحديث الأصولي الفقهي العميق في مجال الحكمة ننظر إليه نظرة العلم، لكن ماذا إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه في تفسير الأحكام الشرعية وفي طرق بيانها والمناهج التي أصبحت الأحكام الشرعية تناقش في ضوئها؟ إذا ناقشت الحكم الفقهي في بيئته الأصولية يثبت، أما إذا كان المؤثر الكلي هو العولمة الغربية بمفاهيمها المهيمنة في العدالة والمساواة وفي الحرية، كيف يمكن أن يفهم حد الردة في ضوء هذه العولمة التي لها جند محطرون من التواصليات والأموال والسياسات والإعلام والقوة العسكرية المساندة، بينما لا يجد الفقهاء من قوة إلا قوة عظيمة أقوى من هؤلاء ألا وهي قوة العلم. فالأصول يبحث في قوة العلم، لكن المناقشة الفكرية لأحكام الشريعة كحد الردة في ضوء الحرية للكلمة والمساواة والمواطنة، عندئذ الردة لا تصبح جناية. ولذلك هناك محاولات لانتزاع حكم الردة المجمع عليه الثابت بالأصول والنصوص وإعادة تأويل النص تأويلا يتوافق مع استيعاب الإسلام داخل منظومة العولمة، بمعنى أن يقال إن المرتد يقتل بوصفه محاربا، وكذلك أيضا في الدول الأخرى يقاتل البغاء الذين يخرجون على نظام الدولة، وبالتالي نصبح أمام حالة من التماهي لمثلا حكم الردة مع حكم البغي في الأنظمة والدولة المعاصرة. إذن هناك إعادة تفسير نفسي للنص، لكنه لا ينطلق من منطلق الأصول الذي هو الإجماع. فلذلك ما يتعلق بالإمامة والدولة كتولي المرأة إمامة الدولة، فإن المشايخ منهم من يجيز أن تكون المرأة رئيسة الدولة بحكم أننا أصبحنا أمام دولة مؤسسات ومجالات الخبرة والقرارات المؤسسية ما بين البرلمان ومجالس الخبرة، وبالتالي المرأة تأخذ قرار الحرب مثلا ليس بناء على الشجاعة بل بناء على ما تقوم به المؤسسات من ضبط للمصلحة في هذه الحرب أو عدم المصلحة فيها، وبالتالي لا يضر أن تكون المرأة إماما. وهذا يعني أننا إذا جئنا إلى الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة سنقصره على التاريخ، وهو على قوم خاصين، وإعادة تأويل النص بما يتفق مع الحداثة. يعني سنأتي إلى إشكالية كبرى وهي إعادة تأويل النصوص ليس على وفق قواعد الأصول إنما على وفق ما تقبله الحداثة، لكن يمكن أن يستخدم أصول الفقه كقطع غيار لتدعيم تلك الشذوذات الفكرية بحيث يلفق لها قول من هنا وقول من هناك ورواية من مصنف أبي شيبة ورواية من كتاب معين من الكتب التي تعنى بالرواية أو قول منقطع في كتب الفقه، وهذه حالة فكرية عامة لا يختص بها فئة دون فئة من الباحثين أو من الدارسين في مجال علوم الشريعة، فتجدهم إذا وجد رواية ظنها فتوى، وبالتالي أصبحنا أمام من يحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدورة كعكة ويظنون أن هذه الأقوال المنقطعة يصح أن يفتى بها وأن يقال هل الطبري لا يفهم؟ هل أنت أعلم من الطبري؟ هل أنت أعلم من ابن حزم؟ هل أنت؟ هذه المقولات التي أصبحت بديلة للتأصيل العلم الفقهي، يعني هذا سؤال لا يجاب عليه بالعلم، عندما تأتي بمسألة إجماعية هل أنت أعلم من فلان؟ الأمة أعلم من فلان، الأمة أعلم من ابن حزم، يعني كلما جئت بشذوذ نجد أن مصدرك مثلا هو ابن حزم، مثلا ابن حزم لا يعتبر الإجماع بعد الصحابة، إذن هو مخل بأصول، لا يعتبر القياس باستنباط العلة، إذن هو مخل بأصول، فلماذا أجدك معتكفا عنده وقد هجرت الأمة؟ فلذلك موضوع حالة تنميط الشذوذ، تنميط الفكر الديني بمعنى هات رواية وانسف الإجماع وقل لا يوجد إجماع، يأتونك برواية عدم تزويج الصغيرة هناك روايات، يأتونك في موضوع عدم وجوب زكاة عروض التجارة هناك رواية عن عطاء، هناك قاله فلان وقاله فلان، إذن هناك خروج بالفقه من بيئته الأصولية وتحويله إلى بيئة أخرى فكرية اجتماعية يغلب عليها نمط التفسير النفسي الانطباعي مع النقد التاريخي وتحويل التصحيح والتضعيف إلى نقد تاريخي. يعني ليس غريبا أن تسمع ضعيف الموطأ، نحن أمام نقد تاريخي لا يفقه ما هو الموطأ أنه كتاب أصول فقه أصلا، هذا كيف سيتعامل مع الإمام مالك؟ لذلك نحن أمام حالات جدلية بسبب انتزاع الأحكام من بيئتها الفقهية. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، طيب هو كيف يكون الظالم الذي وصفه الله عز وجل بالشرك وأنه ظلم عظيم كيف يكون عادلا؟ ثم بعد ذلك بما أن الدولة الكافرة تنتصر إذا كانت عادلة، والدولة المسلمة أصبحت هي الظالمة والكافرة هي العادلة. طبعا نحن نتكلم بمفهوم العدالة بالشرع، يعني نحن لا نصف الغرب بالعدالة الآن. لماذا؟ لأنه مفهوم العدالة شرعي، لكن أصبحت مفاهيم الغرب في العدالة والمساواة هي المهيمنة. فلماذا لا يكون رئيس الدولة كافرا إذا كان مواطنا صالحا وملتزما بالقرارات المؤسسية للدولة؟ أم تريدون الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ إذن هناك حالات فكرية تمارس الاعتباط في التفكير، رواية من هنا، حدث من هناك، قصة من هناك، على خلط مفاهيم غربية، على خلط مع آيات من الكتاب، وخلط من أقوال السلف، وخلط من السنة، ثم بعد ذلك تقدم هذه الخلطة المميتة الفكرية الاجتماعية التي تقع تحت هيمنة المفاهيم الغربية، تم تحويل الفقه الإسلامي إلى ثقافة مسطحة، خاصة في المسائل التي تتناقض مع فكر الحداثة. وبالتالي ممكن يقول لك أحد الشيوخ الكبار الأفاضل، يقول لك أنا لا أجبر ابنتي على الحجاب. هو الشرع أجبر؟ أجبر والله. أنا لا أجبر الناس على الصيام. لا، هو الشرع أجبر، لكنك تريد أن تتماهى مع المفاهيم الغربية المتحركة ظنا منك أنك ستتفق معها. هي لن تتفق معك حتى لو توافقت معها، لأنها ستتغير، لأن طبيعتها متغيرة، وبالتالي ستعيد تغيير ما أنت عليه الآن، وبالتالي أنت يعني تخطفتك المفاهيم في الأرض حيران، لن تثبت على شيء. فلذلك عندما نتكلم عن التعليل بالحكمة، وعندما تلمس الحكمة في موضوع اللمس وقال هو أنه قد يكون للغفلة عن الله عز وجل، يعني يريد أن يبحث عن أي حكمة تعيننا على فهم الحكم لا على هدم الحكم ودفنه. هو لم يناقش في موضوع الحكم، لمس المرأة ما حكمته أنه ناقض الوضوء؟ ما الذي يمكن أن يكون هناك في التعبديات من حكم تظهر لنا؟ لكنه استنبط الحكمة ألا وهي جلب الثواب، هذه حكمة ومصلحة، ودرء مفسدة المعصية وهذه حكمة ومصلحة. نحن نريد منهجية التفكير واسترداد خارطة التفكير. نحن لا نريد أن نناقش في الأحكام الفقهية في درسنا الأصولي، هذا كما بحثه في الفقه في شرح أسهل المسالك وفي الرسالة وما إلى ذلك. نحن في أصول الفقه نريد استرداد خارطة التفكير، كيف نفكر في الحكم الفقهي في موضوع العلة والحكمة، وكيف إذا عجزنا عن فهم الحكمة كيف نتصرف على فرض خفائها علينا، كيف قال الكوراني أنها باعثة للشارع، كيف جاء جبناه. هذا الحوار المستمر داخل الأصول، حوار مفتوح، يعني لم يغفل قول الكوراني مع أنه قول فرد وهو موغل في البعد، لكن هذه الكتب العليا لابد أن يطلع الطالب على حقيقة هذا القول وكيف يمكن أن يجاب عليه. فمن هنا يأتي بناء المنهج الذي هو أهم من المناقشة في الفروع، لأن المناقشة في الفروع التالية. فإذا أردت أن أناقش أي مسألة تتعارض مع المفاهيم الغربية، سأجد أن مجتمعي قد تكرست لديه التعليل بالحكم القريبة ونقض الأحكام بتلك الحكم. يعني أصبح موضوع مرض الزوجة شرط لصحة زواج الثاني عند الناس، ومن تزوج من غير أن يعني تكون زوجته مريضة أو لا تنجب، ما إلى ذلك من مثل هذا الإسراف في التعليلات أدى إلى هدم الأحكام. تسطيح فكر المجتمع إذا كان الطالب الجامعة يرى أن هذا الشيخ بهذا المقام يفكر بهذه الطريقة في الأدلة، أنا أفكر أحسن منه مثلا، أقول لك أنا عندي تفكير أحسن من هذا التفكير، لأنه لا يرى عمقا علميا، لا يرى تجذيرا في الفكر في الأعماق، وبالتالي سهل عليه. طيب انظر كيف أجاب الأصوليون على من قال بعدم التركب في العلة، مناقشة في الصميم وفي الأعماق. هنا ينمو التفكير، وهذا أهم من حفظ الأحكام، أنه أصبحت لديه خارطة واضحة في الذهن، تمر الأبحاث عبر هذه القنوات المنظمة كما يمر الماء عبر قنوات منظمة، لا أن يكون عشوائيا بحيث يأتي إلى أرض لا تصلح للزرع. هنا بناء الخارطة واسترداد الخارطة، وبالتالي نحن أمام مهمة هي استرداد الخارطة الفكرية. كيف نسترد خارطة التفكير حتى إذا أتى الحكم ووجدناه يمر بانسياب في هذه القنوات فنقول هذا منا، أما تراه مصادما للإجماع، مصادما للعلل، مصادما للحكم، فعندئذ الخارطة ستقوم برفضه وإخراجه وإرجاعه إلى العولمة، إلى أمه. وإن تلبس بالكتاب والسنة وبأقوال السلف نقول هذا ليس منا، هذه أقوال موجودة لكنها جرت على منهجنا، لكنكم الآن تريدونها في بيئة أخرى تعمل على تفكيك الشريعة، لكنها لما كانت بيننا لم تعمل على تفكيك الشريعة، بل حفظناها في الهامش وحافظنا على متن الصفحة. أنتم تريدون أن تأتوا بالأقوال الشاذة لتجعلوها في وسط الصفحة ثم تجعلوا الإسلام في الهامش. وإعادة الإنتاج بما يتفق مع الحداثة فرق بين الخارطتين، لذلك علينا أن نحيي خارطتنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.